الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه في باب تغير الزمان وما يحدث فيه، قال حدث قال أخبرنا أبو المغيرة وعبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو قال أنبيت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. هذا الأثر صحيح، وقوله ويل للمتفقهين لغير العبادة يدل على هذا الوعيد، وأن من تفقه لغير الله أنه على خطر، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصححه العلامة الألباني. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أي يجادل بهذا العلم، ويباهي به العلماء، يفتخر به عند أهل العلم وأنه صاحب علم وأنه عنده معرفة بأحكام الشريعة، وليصرف وجوه الناس إليه، يعني أن يشتهر ويعرف ويشاء إليه بالبنان وأنه فلان ابن فلان، قال فهو في النار. لماذا؟ لأنه ما أخلص في هذه العبادة، طلب العلم عبادة عظيمة، فهو ما أخلص فيها طلب العلم لغير الله، ما أراد ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب، وإنما أراد به الدنيا لمماراة السفهاء وجدالهم ولمباهاة العلماء والافتخار به، وهكذا أيضا لأجل أن يمدح ويثنى عليه ويشتهر به، قال فهو في النار. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، أي من علوم الشريعة، فقوله مما يبتغى به وجه الله خرج به علوم الدنيوية التي تبتغى بها الدنيا، فليست هي داخلة في الحديث، إنما المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله. هذا أيضا وعيد شديد في من طلب العلم غير الله، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، يعني مقصده ونيته أنه يريد به الدنيا، قال لم يرح رائحة الجنة، يعني أنه يحرم دخول الجنة. فمن تفقه لغير الله ولغير العبادة، لأن من معاني الإخلاص في الطلب هو رفع الجهل، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وذلك بتحصيل هذا العلم والعمل به، فإن المقصود من العلم هو العمل، المقصود من العلم هو العمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فالمخلص في طلبه للعلم ينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعمل بهذا العلم، أن يعمل بهذا العلم فيتعبد لله جل وعلا به، يعبد الله على علم وبصيرة، ثم يدعو الناس إلى هذا العلم، ثم يدعو الناس إلى هذا العلم. فإذا لم يقصد ذلك وإنما أراد كما سمعنا شيء من أعراض الدنيا من المدح والثناء والشهرة والفخر والمباهاة، فهذا ابتغى ابتغى الدنيا بعمل الآخرة، ابتغى الدنيا بعمل الآخرة، فيحرم يعني الأجر والثواب ويكون خاسرا في الدنيا والآخرة، يكون خاسرا في الدنيا والآخرة. وإن ربح شيء من الدنيا من متاعها فهو ماذا؟ في الحقيقة خسران وليس ربح، سيحاسب عليه وسيعذب على ما يتحصل عليه في هذه الدنيا بعمل الآخرة، ثم في الآخرة يكون من الخاسرين الهالكين. قال: والمستحلين للحرمات بالشبهات، يعني كذلك الويل لمن استحل الحرمات بالشبهات، يعني بالأمور المشتبهة، فيقول هذه شبهة ولا يتورع وما يبالي فيرتكب هذه الشبهة وهذه الشبهة وتلك الشبهة حتى يقع في الحرام، بل يتوصل إلى الوقوع في الحرام باسم الشبهات. يقيل له: يا فلان هذا أمر لا يجوز، وهذا أقل الأحوال أنه شبهة، يقول: هذا شبهة لا بأس، ليس بحرام يعني صريح لا بأس، وهكذا يتساهل في الشبهات حتى يقع في الحرام، يتوصل إلى الوقوع في الحرام بالشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالذي يتساهل في الشبهات فإن ذلك يوقعه في ارتكاب المحرمات. قال: وأخبرنا صالح بن سهيل مولى يحيى ابن أبي زائدة قال: حدثنا يحيى ابن أبي زائدة عن مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق وابن الأجدع عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. هذا الأثر بهذا السند ضعيف لكن معناه صحيح، وقد ورد آثار كثيرة في هذا المعنى، وسيذكر المؤلف رحمه الله منها جملة بعد هذا الأثر في ذم العمل بالقياس والرأي. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، وهذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس أنه قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وكلما بعد الزمن عن زمن النبوة كلما كان الشر فيه أكثر، كلما كان الشر فيه أكثر والخير أقل. فهذا معنى قول: لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي كان قبله. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، يعني لم يقصد بذلك يعني قلة الخيرات الدنيوية من قلة الأمطار أو نحو ذلك، وإنما أراد بقلة الخيرية بذهاب حملة العلم العلماء، ذهاب العلماء. قال: ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون. كيف يذهبون؟ يموتون. وذهاب العلم بذهاب حملته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء أي بموتهم، إذا ماتوا مات العلم الذي معهم، وإذا ذهبوا لم يوجد من يخلفهم، وإن كان هناك من يوجد من أهل العلم لكن لا يكون مثل من ذهب، لا يكون مثل من ذهب. فذهاب العلماء المراد بهم العلماء الراسخين، العلماء الكبار الذين يشاء إليهم بالبنان ويلتف الناس حولهم يستفيدوا من علمهم، موتهم يعني فجوة كما قال الحسن رحمه الله لا تسد ما بقي الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار. نعم يوجد هناك غير من أهل العلم ومن أهل الفضل، لكن لا يكون مثلهم، لا يكون مثلهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، يعني من يقوم مقامهم، وإن وجد ذلك فليسوا مثلهم، وكذلك أيضا هم دونهم في المنزلة وفي العلم، وهكذا أيضا ربما كانوا قليل. قال: ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، يعني يتكلمون في هذا الدين بآرائهم وعقولهم وبالأقيسة، ليس بعلم وبرهان وحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن بما يرونه بآرائهم وعقولهم، فيضلون ويضلون. قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، قال: سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. قال: وأخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب وعبد الله ثقة عن مطر وهو ابن طهمان الوراق، حسن الحديث كما قال الذهبي رحمه الله. قال: عن الحسن وهو البصري أنه تلا هذه الآية: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس، يعني أول من عمل بالقياس. المراد بالقياس إلحاق النظير بنظيره، وهو عند أهل الأصول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والقياس فيه تفصيل، فما كان قياسا صحيحا إذا لم يكن في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع من العلماء، فحينئذ يلجأ إلى القياس. فإذا كان الفرع مشابها للأصل، مشابها للأصل والعلة واحدة وهي منصوص عليها أو مجمع عليها، فحينئذ يلحق هذا الفرع بالأصل ويأخذ حكمه. هذا هو القياس المعتبر، القياس الجلي، القياس الجلي، ما كان علته منصوص عليها أو مجمع عليها أو كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فهذا يعمل به ويحتج به، لكن ما يصار إليه إلا عند عدم وجود النص، وهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله بمنزلة الميت للمضطر، يعني الميت متى يضطر إليها الإنسان؟ إذا لم يكن هناك أكل حلال غيرها وسيهلك إن لم يأكلها، فحينئذ تحله الميتة. وهكذا القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، عند عدم وجود نص من الكتاب أو السنة أو وجود إجماع. وأما إن كان القياس مع وجود الفارق، هذا الفرع لا يشبه ذاك الأصل، والعلة خفية غير معلومة، ليس منصوص عليها ولا هي مجمع عليها، وهناك فوارق بين الفرع والأصل، فحينئذ لا يلحق الفرع بالأصل، ويكون هذا القياس قياسا خفيا أو ضعيفا. أو كذلك أيضا القياس مع وجود النص، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار، يأتي إنسان يقيس والنص موجود، هذا قياس باطل فاسد. ومثل قياس إبليس الذي هو أول من قاس قياسا فاسدا، لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أبى إبليس، لماذا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يقول الذي ينبغي أن يكون الأولى بالسجود لي يعني لإبليس. لماذا؟ قال لأني خلقت من نار والنار أفضل من الطين. النار أفضل من الطين. إذن إبليس يقول أنه أولى بالسجود من آدم، فقياسه هذا باطل وفاسد، لأنه أولا مصادم للنص، مصادم للنص. جاء النص من الله جل وعلا والأمر من الله بالسجود لآدم، حينئذ ما بقياس، فالواجب أن يسجد له كما سجد الملائكة. والأمر الثاني أن المعنى الذي قاس في هذا القياس باطل، وهو كونه جعل النار أفضل من الطين، هذا أمر كذلك غير صحيح، لأن النار من صفاتها الطيش والإحراق والإفساد، وليس الطين كذلك. الطين ليس فيها معنى الطيش والإحراق، بل هي فيها معنى الثبات والرسوخ، وفيها كذلك المنافع والإبراد وغير ذلك من المعاني التي هي أفضل بلا شك من معاني النار، فقياسه هذا قياس باطل وفاسد. فهذا الأثر ونحوه من الآثار التي وردت عن السلف في ذم القياس يراد به هذا النوع من القياس، القياس المصادم للنص والمخالف للنص، أو الذي كذلك أيضا يكون لا تظهر فيه علة القياس ويخفى فيه العلة، فمثل هذا القياس قياس ضعيف، وهو الذي ذمه السلف رحمهم الله فيما ورد من الآثار في ذم القياس. أو كذلك أيضا الغلو في باب القياس، يعني في كل مسائل أو أكثر المسائل يقيس، هذا أيضا ذمه السلف كما سيأتي إن شاء الله في الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.